ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه الآية الكريمة نزلت من بعد آية الأنفال. آية الأنفال شاركوا بها الصراع بين مجاميع من الذين حضروا في الواقعة الحربية في واقعة بدر. كأنه الصحابة في واقعة بدر كانوا أقسام، قسم من عندهم كان إلى جانب النبي يحرس النبي، فمجموعة كبيرة ملتفين حول النبي حتى لا يدنو أحد إلى النبي صلى الله عليه وآله، وقسم من عندهم كان بالقتال بالساحة، وقسم تبعوا الفارين دول اللي هربوا من الساحة من قريش، لحقوهم وجمعوا الأموال، السلب والنهب جابوا. فذول صار صراع ما بيناتهم. فذول اللي جمعوا الأموال قالوا احنا حويناها، احنا جمعناها بالمعسكر فهذه حقنا وحدنا. الجماعة اللي قاتلوا قالوا لا، مو بس حقكم، انتوا جمعتوا، احنا قاتلنا واثنيننا اشتركنا وكانت النتيجة لازم تكون لنا جميعا. الذول اللي واقفين بحماية النبي قالوا احنا ايضا كان بوسعنا ننزل للمعركة ونجمع، لكن احنا ما ممكن نترك النبي، فاحنا ايضا معكم مشتركون. فصار نزاع. الآية الكريمة نزلت يسألونك عن الأنفال. على العموم انا سموه بصدد تحديد الأنفال، الأنفال اشياء كثيرة، لكن بصدد ان الآية نزلت بها السبب، ان ذول تنازعوا على الغنيمة، نازعوا صار صراع ما بيناتهم على الغنائم، هذا يقول إلي وهذا يقول إلي وهذا يقول إلي، من صار هالصراع وسألوا النبي نزلت يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول. زين، من بعد ذلك نزلت هاي الآية مباشرة، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طيب الحقيقة هؤلاء الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، سبب الوجل أو سبب الرعب هو. ليش؟ قطعا سبب الرعب واضح، يعني الإنسان على عظمته، الإنسان ترى عظيم بعقله، على ما يملك من أسباب العظمة ومن أسباب التضخم، لكن الإنسان بالقياس إلى هالكون اللي يعيش فيه فالذرة تائهة بالكون، فهذا إذا عرف شيئا من صفات الله عز وجل وإذا أدرك شيئا من عظمة الله هان عنده كل شيء، لأن ذول صراعهم على اليمن، صراعهم على الدنيا، على ذني شكنفلس حصلوها من الغنيمة، إيه ذني شكنفلس اللي حصلوهم من الغنيمة شنو مدة بقائهم شنو بالدنيا، شقد راح يظلن وياهم ذني، يعني يظلن وياهم أيام قلائل ثم يرحل إلى غيرهم. الباقي وجه الله في المؤمن الحق، إذا أكو عنده اعتزاز عنده اعتزاز بالله، وإذا عنده خوف عنده خوف من الله. القطر واحد طبع على الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال له سيدي ما حد العلم، يعني العلم شنو حده، أو بتعبير آخر ما هو العلم؟ الإمام أجاب بالعلم الذي ينتهي إلى عمل. قال له أنا أقول لك أكو أربع كلمات لتبدلهن إذن ثمرة العلم. قال ما هن؟ قال له أولا أن تعمل للدنيا بقدر عمرك فيها. أنت ايش كثر عندك عمر بالدنيا؟ زين، اعمل للدنيا بقدر عمرك فيها. يعني أنت مثلا تتصور عندك عمر في معدل الأعمار اليوم 70-80 سنة مثلا، هذا المعدل، انت من تعمل اعرف اكثر من هذا ما راح تضل، لا تضل تمالخ بالحياة، يعني تحاول ان تتمدد على حساب الاجيال اللي تجي من بعدك. يعني انت لك حد بالدنيا، هذا الحد اللي لك بالدنيا الواقع وقف عنده، لا تتعدى على حدود غيرك، لكن الحاصل غير هذا مع الأسف. شلون يعني الحاصل غير هذا؟ أنت تتصور أن إحنا الآن كل جيل سابق يجني على الجيل اللاحق يتمدد على الأجيال على حساب الأجيال الآتية؟ شلون يعني؟ خلي مثل واحد أضرب لك بسيط. الآن علماء البيئة يقولون أن الأجيال الآتية راح تتحمل راح تدفع ثمن غالي. شلون تدفع ثمن غالي؟ يعني إحنا جاي نستهلك كل الطاقات الموجودة بالأرض. هاي إذا ترجع لحساباتنا يعني حسابات الله خليها على حدة. لكن الحساباتنا الأرض بها مثلا بترول محدود. إحنا جاي نستهلك النزفة. الأرض بها كمية أملاح محدودة. إحنا جاي نستهلكها بالزراعة. زين؟ أكو عندنا مثلا مياه كمية محدودة. الآن هيئة الأمم المتحدة مرتبكة. يعني يقول لك يوم من الأيام راح تيجي أزمة مياه. ما يحلو راح يكون أندر من المدري شنو. زين؟ لأنه التفجر السكاني الضخم هذا الهائل. هذا التفجر راح يستنفذ كل المخزونات بالكرة الأرضية. هاي قلت لك من وجهة نظر حساباتنا. أما حسابات الله عز وجل وحد. أنا حساباتي أنا الإنسان المحدود أنا وإنت. إحنا محدودين. أفكارنا محدودة. وإمكاناتنا محدودة. ونجي نحسب أكو معادلات. نحسب يعني كم واحد على سطح الكرة الأرضية. يعني مثل ما لما تطب بيتك انت تعرف كم واحد عائلتك افرض 10 تفرض لكل واحد رغيف 10 ارغفة يعني هذا حساب معقول كذلك حساب معقول ان نجي نحسب احنا الان سكان الكرة الارضية ايش كثر ايش قد نتمدد على حساب غيرنا الارض ايش قد بيها مخزون ايش قد بيها طاقة مخزونة الارض بيها مثلا ماء محدود ماء حلو افرض محدود في حساباتنا بيها مثلا مواد زراعية يعني أشمدة طبيعية بالأرض كمية محدودة أيضا نستهلكها بالزراعة حتى كمية أكسجين أكو محدودة هم نستهلكها بالهواء يعني إحنا جاي نتمدد على حساب الأجيال اللي جاية من بعدنا هاي الإحصائيات اللي جاي تعطيها هيئة الأمم المتحدة لكن حساب الله عز وجل غير هذا بس اللي أريد أقول أن الإنسان يأخذ من الدنيا كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول له ثمرة العلم أن أنت تعمل للدنيا بقدر عمرك فيها أنت يعني حاول أن تعرف إلك حتى تيجي تنهب الناس ها؟ يعني أنت تتصور يعني شقد راح شقد تأكل أنت أكلك محدود ولباسك محدود وإلك عمر محدود بالدنيا هاي وحدة والثانية أن تعمل للآخرة بقدر بقائك فيها إيش قد راح تبقى بالآخرة طبعا بقاء لبقاء خالد بقاء خلود لا حدود له جيم بعد وأن تخشى من ربك بقدر نسبتك منه إيش كثر نسبتك إلى الخالق أنت كون خوفك بقدر نسبتك الى الله هذا موضع الشاهد بعد وان ترعى الاخرة بقدر صبرك على النار تعرف انت تعصي الله بقدر صبرك على النار شكثر تقدر تصبر على النار فليكن عصيانك بقدر صبرك على النار الحقيقة هكذا الآية الكريمة حاول ان تربينا هالتربية الذين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هذا الواقع إذا مر عليه ذكر الله يدرك عظمة الله وعلم الله وإحاطة الله بجميع أعماله قطعا راح يضطرب قطعا راح يضطرب يخشى من الله ومن خاف الله أخاف الله منه كل شيء وبالعكس من لم يخف الله أخافه الله عز وجل من كل شيء خشية الله نعم هي تخلي الإنسان الواقع جبار اللي يخاف من الله فلأذكر لك حادثة جابوا يوم من الأيام امرأة أدخلوها على الحجاج لما أدخلت عليه وهي مطرقة قالها ارفعي رأسك يا عدوة الله قالت لا انا لست عدوة لله، انا بالعكس محبة لله، ووالله اني اخاف الله خوفا واعرف الله معرفة صيرتك في عيني احقر من ذبابة. فوجئ الحجاج، ما ينتظر هالمنطق من امرأة جايبيها اسيرة. رفع راسه إلها، قال لما لا ترفعي رأسك، ليش ما تشيلي راسك وتنظرين إلي؟ قالت أكره أن أنظر إلى وجه يكره الله النظر إليه. اتأمل، هذه لو كانت تخشى الموت، أي لو كانت تخشى من هذا لكان منطقها يتغير ويا تماما، لكن ما تخاف منه. تقول لها أنا ما أخافك، أنا أخاف الله، ولما أخاف الله، الله خوف الله صير عندي الحياة وجودها وعدمها سواء، وصيرك في عيني أحقر من ذبابة. هذا تأمل هذا اللون، لأن الإنسان إذا خاف الله أخاف الله منه كل شيء، وبالعكس إذا لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. وأنا أكد لك أعظم عذاب يسلط على الذين لا يخافون الله أن يسلط عليهم خوف من كل شيء. وبالفعل هذا اللي نعيشه الآن. تفضل الآن تعال إلى أبعاد المجتمع، تعال خلينا ندرس المجتمع، شوف المجتمع هذا اللي نعيش فيه، القرن اللي نعيش فيه يسيطر عليه الخوف. يعني الكرة الأرضية الواقع مملوءة بالخوف، يعني ما تمر على منطقة لا ترى الخوف فيها. خوف أولا الخوف من العذاب، يعني الكرة الأرضية أصبحت مهددة، ما يعني ما يندرى في أي لحظة، في أي لحظة من في حماقة من الحماقات اللي ترتكب يمكن هاي الذرة اللي موجودة فعلا المخزونة إذا ينطلق منها 4 قنابل يحولن الأرض إلى رماد، يحولن الأرض إلى تراب. هذا لون من ألوان الرعب، نبهي، الرعب من التفجر السكاني. تلقى الآن الهيئات اللي نسميها هيئات عالمة خايفة راح يصير بالأرض، يعني راح يكون نقص بالغذاء، نقص بالمخزون، الرعب من الوقوف الاقتصادي، الرعب 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 من كل شيء، الرعب من الأمراض. وكلما يتقدم العلم ويقدر يقهر لمرض يطلع فد مرض آخر يقهر العلم، حتى يبقى الإنسان دائما مقهورا إلى الله، يشعر بحاجته إلى الله. ففي واقع الأمر خوف الله عز وجل هو العاصم، هو المهذب الذي يهذب أخلاق الإنسان وسلوك الإنسان. نبه للآية، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هسه قد يسأل سائل يقول عجيب شلون هذا يصير، المفروض أن المؤمن يعرف رحمة الله، المؤمن يعرف رحمة الله وسعة رحمة الله، واللي يعرف رحمة الله ما يخاف من الله، لأن الله عز وجل عند رحمة تسبق غضبه. المفروض أن المؤمن يعرف رحمة الله، كل واحد من المؤمنين يدرك أن الله أرحم بعباده من الأم بولدها. بس ترى ألفت نظرك، من الرحمة أحيانا أن يعذب الباري عز وجل، احيانا العذاب يكون من الرحمة. يعني حاليا انت الان لما تريد تأدب واحد من اهل بيتك، لما تلجم واحد من بيتك وتقسى عليه تريد تأدبه، انت تريد تعذبه؟ طبعا ما تريد تعذبه، انما تريد تأدبه، تريد تربيه، قد تقسى عليه من اجل التربية. قسوتك هذه رحمة وليست عذاب. اعود للموضوع، زين، الاية تقول انما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. زين، أنا أكو بحث شوية أرجو أن تلتفت له، علمي بس أحاول أبسطه إليك حتى نستفيد منه، لأن تترتب عليها نقطة مهمة. شنو هو البحث؟ الآية تقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني هاي إنما، نبه لي، هاي كلمة إنما مرة تيجي تفيد الحصر. شلون يعني؟ قال أمثل لك مثلا أقرب به المعنى. مثلا تقول إنما بالدار محمد، يعني ما أكو بالدار إلا محمد، بس وحدة بالدار، هاي شو ما تفيد الحصر، ما أكو غيره. لما تقول الآية إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني ماكو مؤمنين إلا ذولا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني غيرهم مو مؤمنين. هذا معنى إفادة الحظر. بينما احنا نجي الى آية اخرى هم تفيد الحصر، مثل ايش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. زين، هاي تفيد الحصر وذيك تفيد الحصر، يصير تناقض ما بيناتهم. هاي تقول مو المؤمنين الا اللي اذا انذكر الله تخاف قلوبهم. ذيك الثانية تقول لا، المؤمنين ماكو غير المؤمنين اللي إذا ذكر الله عز وجل لم يرتابوا بذكره. فشي يصير؟ يصير تناقض بين الآيتين. فشنستفيد؟ يعني نقول هاي إنما تفيد الحصر؟ يو لا، قد تيجي للتأكيد. لا، مو دائما تفيد الحصر، أحيانا تيجي للتأكيد. هاي إنما أحيانا تأتي للتأكيد. يعني شنو للتأكيد؟ لما تقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية تريد تأكد على حسن الخوف من الله، ما تريد تقول بس اللي يخافون من الله مؤمنين وغيرهم مؤمنين. لا، غيرهم أكو مؤمنين متصفين بصفات أخرى. شنو قصدي من هذا؟ قصدي من هاي أكو رواية يروها يقولون هذا الحصر مال إنما ذكر النبي بشد الرحال. شنو هو؟ لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، ياهو مسجدي والكعبة وبيت المقدس. هاي رواية يروها عن النبي، يقولون هاي تفيد الحصر، لا تشد الرحال إلا، هاي مثل إنما لا وإلا، لأن هي إنما إذا نحللها شنو تطلع؟ لا وإلا. إنما المؤمنون يعني ما المؤمنون إلا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هاي عينا ما تشد الرحال إلا لها المساجد الثلاثة، ويقول لك هذا يفيد الحصر، يعني كل مكان تروح اللي تريد تزوره أو تشد الرحال إليه باطل، ما تشد الرحال إلا لها المساجد الثلاثة. شنو القصد من هذا؟ دخل أبين لك أولا منين جاية هي هاي الرواية، وبعدين أبين لك عليه من يستدلون عليها، ونشوف صحيح هذا الاستدلال أم لا. هذه الرواية يا مولانا اخترعها عبد الملك ابن مروان في ايامه. عبد الملك ابن مروان بنى مسجد الصخرة في بيت المقدس، يعني هذا صلحه وبنى المسجد هذا وامر الناس بالحج اليه. ليش؟ كأنه اراد ان يحاصر آل الزبير، يحاصرهم اقتصاديا. آل الزبير كانوا مستولين على الحجاز ايام عبد الله بن الزبير. نعم، ذولا استولوا على الحجاز وصاروا الحجاز بايديهم، مكة والمدينة الحرمين بايديهم. فهذا يريد يموتهم جوع، يريد يحاصرهم اقتصاديا. شلون يحاصرهم؟ ما يقدر يمنع الحج، اذا منع الحج يصير ضجة، يقول لك اوه هذا يمنع المسلمين، يصدهم عن البيت الحرام، يمنعهم من الوصول الى اداء فريضة الحج. طبعا هذا معنى راح يخلق بلبلة عند المسلمين، يخلق مشكلة. فهو شلون يتخلص من هذا؟ اتخلص من هذا بطريقين. الطريق الاقناع النفسي، يعني ايجاد المبرر الديني، وطريق المنع بالجبر. طريقتين. طريق الاقناع الديني طلع له الرواية، لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد. طبعا اكو جماعة قاعدين ها ذولا شغلتهم يطلعوا الروايات، ياخذون فلوس يطلعوا الروايات، موجودين في كل زمان، نبالجين موجودين على طول، ذولا اللي يشيرون في ركاب الظلمة دائما، اللي نعبر عنهم التكسي، ذولا موجودين تعطي. نعم موجود. زين، هذا هالرواية اخترعت و مصادر كثيرة تنص على أنها مخترعة. هذا أولا أراد أن يوجد به المبرر حتى يمنع الناس من الروح للحجاز، يقول ما بفرق ترى أنت تروح للحجاز أو تجي إلى بيت المقدس، ترى سوى عينا نفس الفضيلة، ما تنشد الرحال الا واحد من هذول، يعني مسجد النبي بالمدينة والكعبة الشريفة والقدس، بيت المقدس المقدس. زين واحد يقول لك ردي كل انسوا التعلي من تعبان بعد رايح وتذب فلوسك هناك وتتعب، هذا اقرب لك هنا، وتعال هنا خلي الحج يكون عندك بالقدس، لا تروح الى مكة. طلع لها الحديث، اخترع لها الغرض، وإلا هذا الحديث ما يمكن يكون صحيح أبدا. ليش؟ لأن احنا نعرف أن تعظيم شعائر الله، الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. العلماء يقولون هاي الآية بها إطلاق، كل مكان طاهر تروح ليه تريد تعظم لوجه الله هو يعتبر عمل مبرور عند الله. انا بكرة اريد اروح مثلا اعظم لي مسجد من مساجد الله، افرض شمال افريقيا، انا رايح لبناء المسجد ولتعظيمه، هدفي رايح ادخل لها المسجد، المسجد بعالم، المسجد اثر من اثار المسلمين، اريد اروح اتبرك ببيت الله واريد اوصل لها المسجد، هذا تعظيم لشعائر الله. شنو ليش صار حرام؟ معنى ليش حرام؟ معنى ما ينشد الرحال؟ ايش معنى؟ انا اريد اروح اطلب علم، الان مثلا هنا ما عندي بلدي اطلب علم، اروح اطلب مثل ما كانوا المسلمين، المسلمين مثلا في الصدر الاول مو كل واحد يحفظ الاحاديث عن النبي، ذولا اللي يحفظون الاحاديث قليلين، فكانوا يشقون طريقهم من المشرق للمغرب، يسأل وين اكو واحد حافظ يحفظ احاديث النبي، يروح لي يقطع آلاف الأميال حتى يسمع منا حديث أو حديثين. زين شد الرحال في طلب العلم محرم؟ لما تقول لا تشد الرحال إلا لزيارة المساجد الثلاثة، معناه كل مكان نشد الرحال إلى حرام إذا بناء هاي تفيد الحصر. يعني أولا بناء على صحة الرواية، والرواية قلت لك مو صحيحة، ثانيا لو فرضنا صحيحة هاي ما تفيد الحصر، لان احنا ندري الان انا لما اروح اطلب علم الله يعطيني اجر بلا كلام، اشد الرحال اروح اطلب علم، انا اشد الرحال اروح لزيارة النبي، اشد الرحال اريد اروح لزيارة النبي، اريد اروح لزيارة اثار مقدسة، اريد اروح اعود لاخو من اخواني المؤمنين، عندي مؤمن صديق من اصدقائي يعيش في اوروبا مؤمن، اريد اروح اعود مريض رايح عيادة المؤمن مستحبة، رايح اعوده واتشباله زين ومؤمن ملتمسني ان اروح لي عنده مناسبة، حرام هذا؟ يعني الان الناس تقعد وتسكت انه ما تتحرك، يعني ما يمكن واحد يسافر الا يروح لها المساجد الثلاثة بس، والا يشد بابا ويبعد ايه كلامي، من اللي يقول هذا؟ هذا ما يمكن يقوله احد. اذا هذه ما تفيد الحصر، حتى لو الرواية صحيحة ما تفيد الحصر، انما تفيد التأكيد ان ذني مساجد مكرمة، وقطعا مكرمة، القدس القبلة الاولى، الكعبة الشريفة قبلة المسلمين، ما هو افئدة المسلمين، لان مسجد النبي صلى الله عليه وآله مهد الرسالة، مهد انطلاق الدعوة الماردة التي حملت الخير للناس، كلها موضع تقديسنا وموضع إجلالنا. لكن ترى الرواية طلعت فيها الغرض، نبه له شوي زين، وهذا اللي ما عنده شوية إلمام بالخلفية التاريخية ما يعرف، أكو بعض روايات ما يعرف شلون طلعت وشو سببها. زين هسا علي من مكلبي لها هالرواية، هاي هسا مكلبي لها الرواية يقول لك تحريم ما تصنعه الرافضة، هذول رايحين منا لهناك رايح يزور علي ابن ابي طالب، رايح منا لهناك راح يزور الحسن والحسين يوقف على البقيع، ليش؟ ورايح ازور البقيع، ليش حرام؟ منين هالحرام؟ زين انت ما تروي ان النبي صلى الله عليه واله يقول يحفظ المرء في ولده؟ انت ما تقرا القران بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، زين، مودة القربى كيف تتحقق؟ الله عز وجل ما يأمرني بمودة ذوي القربى، شلون أحقق مودتهم؟ يصير عندهم فرح أفرح وياهم، يصير عندهم حزن أحزن وياهم، أريد أروح ليهم أجدد عهد بهم، ذكرى بهم، أكرمهم، أحترمهم. أنا لما أجي جاي أوقف أجي على القبر، زين، أوقف على قبر الإمام، مش أعتقد أن الإمام ينفع ويضر من دون الله؟ إحنا أكو عندنا واحد يعتقد أن الإمام ينفع ويضر من دون الله، يحيي أو يميت أو يصنع شيء؟ معاذ الله، معاذ الله وألف معاذ الله. عندنا نعتقد أن هذا حبيب إلى الله، كريم عند الله، أجي أقول له السلام عليك يا سيدي، أنت مؤمن وإلك جاه عند الله، هذا الجاه اللي إلك عند الله، أنا أدعو الله وأجعل جاهك شفيع لي مثل ما أجعل جاه النبي شفيع، لأن أنت امتداد للنبي. هذا كل ما عندي، غير هذا احنا ما عندنا، واللي يتصور عندنا غير هذا ما غلطان، هو ويا غلطان، من الأرض للسماء مو بس هذا الواقع. إذا أنا لما أقف أكرم، أقرأ، النبي كان يقف على قبور الشهداء يكرمهم ويقرأ لهم القرآن ويصيح السلام عليكم، كان يطلع لأهل البقيع يستخبر لهم، يصيح السلام عليكم يا أهل الغربة، السلام عليكم يا أهل التربة، السلام عليكم يا أهل الوحدة، يقف على سلام قول من رب الرحيم، يقرأ لهم القرآن، يترحم عليهم، يبعد هناك يدعو الله عز وجل. نستنبه سنة الرسول في وقوفه على تلك المشاهد وتكريم أهلها وقراءة القرآن لها. وأنا أدعو الله، واللي يدعو غير الله ضال، واللي يعتقد أن واحد ينفع ويضر من دون الله هو ضال وألف ضال. بس هذا كأنه فاتح لفتح يلزم لها الحديث ويشتغل يومي، لا تشد الرحال. يا أخي أكو بوذية، أكو كفرة، أكو ملاحدة، أكو دعوات هدامة، وجه همك للدعوات الهدامة. أنت جاي إلى مسلم دا يدعو الله ويكرم ابن رسول الله، جاء على هذا هد نفس يعني هدفك، هو ما عندك مكان تحط معولك فيه إلا هنا. ويغريب المسلم الآن يجب أن يتجه إلى أن يضع يده بيد المسلم للتعاون على هزيمة الإلحاد، للتعاون على دحر الكفر، على دحر الدعوات الباطلة، المبادئ الهدامة. مو أنا كل ما عندي أطارد أجي إلى مسلم يتجه معي إلى قبلة واحدة ويعبد ربا واحد ويأخذ ينهل من حضارة واحدة لمجرد أني أنا اشتبهت في يوم من الأيام بأن هذا يناجعني على مسألة. أنا ظل هالحقد هذا مورود يا سيدي، أرجوك راحة. في يوم من الأيام كان صراع عند الصحابة، ياهو الأهم، هذا يقول الأولى بالخلافة علي بن أبي طالب لأن الله عينه، وذاك يقول الأولى بالخلافة أبو بكر لأن المسلمين انتخبوه، وشيء ذهب في ذمة التاريخ. نعم، وهذا إلى دليله وأنت إليك دليلك، لكن أنت تعال إلى جسم الأمة الإسلامية، لا تحاول أن تسلط معاولك على تمزيق جسم الأمة الإسلامية، لا لا، وجه معولك لهدم الكفر. أعود للآية، الآية تقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طيب، ثم انتقلت قالت وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. شلون يعني إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا؟ طبعا كل آية تتلى على المؤمن تزيد من إيمانه. شلون يزيد من إيمانه؟ لأن قطعا كل آية إذا قرأت على المؤمن، المؤمن يؤمن بأنها من عند الله، والإيمان يقبل الزيادة والنقيصة، الإيمان يقبل الزيادة. يعني كلما اعتقدت أن هذه آية من آيات الله، هل اعتقاد إضافة إيمان إلى إيمان الأول؟ هاي آية نزلت ومن بعدها نزلت آية، مثل ما بالآية الأولى أنا أقول اللهم إني قد صدقت ما أنزل من عندك على نبيك، الآية الثانية أقول اللهم إني صدقت ما أنزل منك على لسان نبيك. ها التصديق الثاني هو زيادة للإيمان، هاي ناحية. والناحية الثانية مهمة شوية تنبه لها، أن كل آية إذا تعرف الإنسان على مضمونها زادته إيمانا بصحة الإسلام. مثل إيش؟ خلي أضرب لك مثلا. قبل يومين سألني واحد، يعني من أذكرة البحث نظرية داروين، قال أن المأثورات الإسلامية هل أكو بيها دلالة على أن آدم هذا اللي إحنا ننتمي إليه هذا يعني مو هو الأب الأول للإنسانية؟ أكو شي عندنا روايات، عندنا شي دلالات؟ يولا يعني آدم اللي قبل 14,000 سنة تقريبا هذا هو الوحيد، هو أبو البشر الأول؟ يعني خلي نبدل السؤال، نقول البشر انوجد على الكرة الأرضية بس من 14,000 سنة؟ يعني من عهد آدم قبل هال14,000 ما كان أكو بشر؟ هذا المعنى أنا أتخطر مرات عليه أكثر من مرة، وذكرت المصادر. وهالشكل الكرة الأرضية الآن اكتشفوا أجسام موجودة في بعض المناطق لقوها كاملة محتفظة تقريبا بشكلها بهيكلها وبخواصها في عوامل جيولوجية معينة، لقوا هذه الأجساد درسوها، لقوا تاريخها يرجع بعضها إلى 2,000,000، بعضها إلى 3,000,000، بعضها إلى 5,000,000 سنة، بعضها لأكثر. كل مؤرخين ومفسرين يذهبون إلى أن الكرة الأرضية مرت فيها أجيال قبل آدم، أجيال. حتى أتخطر الله يغمد السيد الطباطبائي برحمته في كتاب الميزان يرى أن الكرة الأرضية مرت فيها 5 أدوار من البشرية، فهي كل دور 10,000,000 من السنين، ويدعمه بروايات، فالبحث مطول عنده. زين، وأتخطر السيد هبة الدين رحمه الله برحمته الشهر الثاني في كتاب الهيئة والإسلام أيضا كتب بحث رائع مفصل في هذا، وذكر الروايات اللي يدل على أن الكرة الأرضية كانت من 1,000,000,000 من الناس قبل آدم. يعني أكو 1,000 آدم أو 1,000,000 آدم، وكل آدم إلى أمة تبعه. يعني الكرة الأرضية مرت فيها أجيال قبلنا، إحنا نعتبر من الدورة الخامسة. نبه لي زين هذا الحكي شنو ربط بالآية؟ هل أبي لك اللي أريد أقوله، اللي أريد أقوله أنت لما تقرأ الآية، الله عز وجل لما أمر الملائكة، الله لما أمر الملائكة بالسجود لله تعظيما لآدم، قلت مثل التعبير، ها؟ الله عز وجل عندما قال الملائكة اسجدوا لآدم، يعني مو المقصود السجود سجود عبادة، يعني يقولون اسجدوا عبدوا آدم، لا، السجود ما يصح إلا لله عز وجل، السجود لله، لكن تعظيم لآدم، تكريم لآدم. يعني هاي مثل المشكلة اللي احنا هسه واقعين فيها، أكون مو يمر لك هذا وشاف هذا حاط التربة تعجبته قال هيا من كذا، هذا دول يعبدون التربة، شلون يا عبد الله جاي اسجد لله وسط ما التراب حاطه تحت راسي مؤثر، ما لازم هي ما موجوده، احط لي ورقه مال شجره، احط لي ورقه مال كاغذ، احط لي اي شيء ما يؤكل وما يلبس يصح السجود عليه. نعم، المساله ما جاي عبد التربه يا اخي، اسمه لما تفهمه غير تنحل المشكله، مثلا يسال وتفهمه وخلصه، لا ثاني يوم هم يرجع لي عين. كانه احنا جاي نسولف نحكي قصه، يعني مو جاي نجاوبه، لا، لان هو مو هذول ما يطلبون حقيقه، مو طلاب حقيقه، لو طالب حقيقه كان اكتفى بالسؤال من مره واحده، مو طالب حقيقه ابدا، لا جاي مش مهمته بس يعاكس، ليس الا زين. الواقع هاي من النوع، الله عز وجل لما امر الملائكه بالسجود يعني مو عباده لادم، لا، السجود لا يصح الا لله عز وجل، لكن تعظيم لادم، تكريم لادم، لما امرهم بالسجود لادم قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها؟ زين الملائكه ايش مدريهم ان البشر يفسد؟ هاي من هالايه يستدلون على انه كانوا اكو بشر قبل ادم، وشايفيهم الملائكه ان ذولا يفسدون في الارض، وشايفيهم يرتكبون اخطاء ومعاصي، ولذلك اشكلوا على الله عز وجل قالوا له ذولا بني ادم كلهم يرتكبون معاصي، يرتكبون اخطاء، وانت تيجي تجيب ايضا ادم تضيفه الى ذوله، لو لم يكن في الارض بشر والبشر كان يرتكب الخطايا لما سأل الملائكة سؤال استفهام أتجعل فيها من يفسد فيها. ولذلك المفسرين لما يمرون بالآية يقولون هاي الآية تدل على أن ذولا كانوا شايفين بشر بالأرض قبل آدم، مما يدل على أن الأرض مشكونة من قبل آدم. فأنت لما تتنبه شوية لبعض الآيات العلمية، أكو آيات علمية بالقرآن الكريم، آيات تتعلق بعلم السكان، آيات تتعلق بعلم طبقات الأرض، آيات تتعلق مثلا بعلم الضغط الجوي. وإن كان القرآن كما ذكرت لك أنا أكثر من مرة أن القرآن مو كتاب فيزياء ولا كتاب كيمياء ولا كتاب أنثروبولوجي، لا، لكن القرآن لما يمر أحيانا يأشر إلى بعض القوانين العلمية. فإحنا لما نرجع للآيات اللي إلها صلة بالقوانين العلمية، هاي كل ما نقرأ منها آية تزيدنا إيمان. ليش زيدنا إيمان؟ زيدنا إيمان بأن القرآن من عند الله، لأنه منين يجيب النبي إذا القرآن مو من الله؟ منين معناه جاب النبي غير من اللي يجيب القرآن؟ النبي. النبي قال قال من الله. طيب إذا مو من الله معناه من النبي، يعني النبي وين عاش؟ النبي عاش عديك الأمم الجاهلة، منين هالمعلومات؟ الأمم الجاهلة منين هالمعلومات حتى تضع هالمعلومات في القرآن؟ زين عشان تجي لك الى واحد راعي مال غنم يعيش بالصحراء، ممكن تكلف هذا الراعي مال غنم اللي يعيش بالصحراء تقول له والله تعال ارجوك اخترع لي ساعة وشغل، يعني رجال بدائي بسيط ارعى غنم. كذلك هؤلاء منين اخذوا المعلومات اذا كانت ليست من الله؟ اذا كل آية ترتبط بظاهرة علمية او بقانون علمي تزيد المسلم ايمان بأن القرآن من الله عز وجل، تزيد إيمانه وتشده إلى الدين أكثر، ويصبح دين عن معرفة، يصبح دين عن دراية عن علم. التفت لتعبير الآية، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. فعلا زيدك إيمان. أنا لما أقرأ الآية ذات العلاقة بعلم من العلوم أو بظاهرة من الظواهر، شو تفيدني هاي؟ تفيدني وتعطيني اطلاع وتزيدني إيمان بأن القرآن من الله. زين؟ ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت وعلى ربهم يتوكلون. توكل شنو حقيقة؟ ترى أكو غلطة في بعض الممارسات عند بعض المسلمين عندما يمرون بمفاهيم بعض الآيات. يعني مثلا بعض المسلمين لما يمر بالتوكل يتصور أن التوكل بمعنى الاتكالية. شلون يعني التوكل بمعنى الاتكالية؟ يعني يقول لك أنا متوكل على الله، أنا هذا زرعت ذبيت الحب بالقاع وديت عليه الماي وتوكلت على الله. يعني أنت لما تزرع مثلا وتعرف اكو آفة زراعية تهدد الزراعة، تعرف اكو وباء جاي للزرع وان هذا الوباء يمكن ان تدفعه بدواء، تروح الى مثلا مديرية صحة عامة مال زراعة تقول اعطوني بعض المواد الكيميائية اللي ارش بها الزرع حتى يخلص، وتأخذ المادة وترشها على الزرع. هذه ما تنافي التوكل ابدا، بل بالعكس اذا رحت نمت وخليت الزرع اللي تعبت عليه راح يروح يتلف، هذا خلاف التوكل. لان النبي صلى الله عليه واله طعن هيك قاعده، النبي طعن هيك قاعده، طبع عليه واحد اعرابي هو بالمسجد، سال النبي قال له ناقتك اللي جيت عليها وين وديتها؟ قال له ارسلتها وتوكلت، هديتها وتوكلت على الله. قال له لا، اعقل وتوكل، روح شد رجلها وبعدين توكل على الله. انت تريدها تخليها تروح تشيبها وتقول توكلت على الله؟ غلط. مو الشكل، الله عز وجل يريد الواحد من عندنا ان يتوثق من اموره، ان يضع الشيء في موضعه. فالتوكل لا يكون ناخذه بمعنى الاتكاليه. يعني مثلا انا بوسعي ان اطلع اكتشف، اقول والله انا ما لي خلق، انا توكلت على الله هو يدبر لي امري. الله عز وجل ربط الأسباب بمسببات، كل سبب ربط بمسببات بالتأكيد. يقول لك لما تريد تمشي منا إلى أبو ظبي مثلا لازم تركب على واسطة أو تمشي على رجليك، أما تبقى قاعد متربع وقاعد وتنتظر أن الملائكة تدفعك على التراب وتوصل لهنا، ما ممكن. هذا ما ممكن، خلاف التوكل، هذا نوع من نسميه الاتكالية، نوع من الفهم المغلوط، نوع من التصور الخاطئ. التوكل أن تخلي المقدمات، ترتب المقدمات ثم تتوكل على الله، كأنه أكو أشياء أنت ما تقدر لها، الأشياء الخارجة عن إرادتك تريد توكل بها على الله. يعني أنت إجيت صلحت الأرض، هيئتها للزراعة، لبيت البذرة، سقيتها بالماء، المقدمات اللي تحصن الزرع سويتها، بعد خلاص ما عليك شيء، باقي على الله. الله تبارك وتعالى ما يضيع أتعابك مثلا، أنت خلص توكل عليه بالأشياء اللي خارج عن إرادتك، كل شيء خارج عن إرادتك، هاي وحدة. الثانية أنك أنت ما مسوي شيء، رجال نايم في بيتك، بالليل استعذت بالله عز وجل وتوكلت على الله ونمت، لأن ما تدري ماذا يخبئه لك القدر. القدر شيء يخبئ لك ما تدري، هنا توكل على الله، هذا شيء خارج عن إرادتك، هذا مقام التوكل على الله. بالليل تقول له يا ربي ها تكفيني شر الأشرار، تكفيني شر الشيء اللي ما أقدر عليه، أنا ما أدري إيش راح يصير، هنا محل التوكل على الله. اليوم الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه في الكعبة الشريفة، وكانوا البرامكة كانوا ذيك السنة حاجين جايين للحج، وشاف الإمام مشيتهم مشية واحد مملوء زهو، مملوء خيلاء، مملوء تكبر، يعني شايفين نفسهم شوية. فقال الإمام مساكين هؤلاء لا يدرون ماذا يجري لهم هذا العام، وفعلا نعم، أو ماذا يجري لهم هذا العام، ما لا يدرون ماذا يجري لهم، وفعلا أيام قلائل ما أكو بعد سنين، وإذا ذيك العظمة كلها تلاشت. كان يخبئ لهم القدر ليلة وحدة، ليلة لقوا الرشيد واقف خارج خباءه يتمثل بالبيتين، إن سهامنا إذا وقعت لتقد ما تعلو به رتبه، وإذا بدت للنمل أجنحة حتى يطير فقد دنا عطبه، وإذا بالليل يودي ورا مشهور، أخذ هالشيب اكتم راس جعفر علق على جسر بغداد، 80 واحد من الصبح مصلوبين على جسر بغداد، الأموال صدرت، الدولة دالت. وإذا بعد أيام يمر واحد على خرباتهم يقول إن المساكين بني برمك صبت عليهم غير الدهر، إن لنا في أمرهم عبرة فليعتبر ساكن ذا القصر. زين، في هذا الواقع اللي يستعيذ بالله الإنسان هنا في هذا المورد يتوكل على الله، ما أدري يعني ماذا تخبئه الأيام، هذا اللي ما أدري به. سوء الأحوال أعوذ بالله، سوء المنقلب في العقيدة، هذا اللي يتوكل به الإنسان على الله، لا يكون يصير لسوء منقلب في عقيدته. قد تلقى لك واحد عقيدته عمره كله عقيدته مستقيمة، قبل ما يموت بسنة وسنتين وإذا به هذا مخربط الأول والثاني، تعال يا الله يا ملائكة يا أنتم خشمرين بالحكي هذا، شنو يا صار بك أنت؟ بس هالفترة الطويلة أنت شو كنت تعبد الله على حار، يعني من الأول أنت وشايف هالدنيا كلها أثر لمؤثر وأن من ورائها خالق، لهذا كل ما يدعوك لأن تعتقد بوجود الله، تلقى آخر عمره. وغالبا إيش وقت يعني غالبا إذا صارت في دقائق هو تلقى ما طول شوية أموره محدودة ومعتدل ومعقول، إذا أراد شوية عنده فلوس زايدة وأكو نوع من الفلوس يعني يصل إلى درجة يخبل يسلب التوازن، إذا سلب توازنه صار شكل آخر، راح عقيد ذا شيء بهالسرعة وإذا به عاقبت هذيك الأتعاب كلها تروج أدراج الرياح وينتهي الأمر إلى عاقبة نعوذ بالله. هنا مورد التوكل، مورد التوكل سوء المنقلب، سوء ما يأتي به القدر، سوء ما تأتي به الأيام، هذا وين بالدنيا بعد. ويتوكلون على ربهم بالرضا عنهم إذا وفدوا عليه، أن هذا يتوكل ما يدري راح غدا بين يدي الله إذا حشر هل هو موضع رضوان الله أو لا، فيقول توكلت عليك ربي، توكلت على عفوك، توكلت على رحمتك وعلى رحمتك، يعني بانتظار رحمة الله بالآخر. هنا مورد التوكل، وخوف من سوء المنقلب بالدنيا هنا مورد التوكل، هذا مورد التوكل. وإلا مو مورد التوكل بالأمور اللي تحتاج إلى مقدمات الله أمرنا بإحكامها، لا، المقدمات التي أمرنا الله بإحكامها الله يريد منا أن نحكمها، لكن الأشياء اللي تحتاج توكل اللي ما نقدر عليها. وعلى ربهم يتوكلون، يعني الإنسان الحقيقة ينبغي أن يعوذ بوجه الله من سوء المنقلب ومما تخبئ الأيام، ويطمع برحمة الله، لأن كل عمل له ما لم يشفع برحمة الله ومعلوم أنه راح يؤدي به إلى النتيجة المطلوبة، لكن الانقطاع إلى الله، التوصل إلى إرادة الله عز وجل، إلى رضوان الله، إلى رحمته، عن طريق تفويض الأمر إليه، أن يفوض الإنسان أمره إلى الله تبارك وتعالى، وأن يعتبر كل ما يصيبه كل من ألوان الإصابة اللي يمكن يتعرض إليها الإنسان في الحياة، يجب أن يتجه بها إلى الله عز وجل، ويطلب من الله الرحمة عليها، يطلب من الله العطاء من أجلها. هذا اللون من الانقطاع والتوكل على الله اللي نشوفه ما يفارق الأنبياء حتى في لحظاتكم الأخيرة بعد، ولا يفارق الأولياء حتى في لحظاتكم الأخيرة. أنت شوف أغلب مصارع الأولياء تلقاهم في تلك اللحظات أبصارهم شاجحة إلى السماء في توكلهم على الله، وفي انقطاعهم إلى الله، وفي حسبانهم ذلك لوجه الله. نعم، كانوا يحتسبون ذلك بأجمعه لوجه الله، جميع ما يجري عليهم يضعونه لوجه الله. سقط الحسين على الأرض ونظر هلال ابن نافع إلى شفته يتحرك، يقول هلال أنا سألت نفسي، قلت إذا كان يدعو علينا هذا العبد الصالح هلكنا ورب الكعبة، يقول أصغيت إليه وإذا به يقول صبرا على قضائك يا رب، يا غياث المستغيثين لا معبود سواك. وصور نبي الله عيسى عليه السلام، نبي الله عيسى مر يوم من الأيام في الصحراء، لقال واحد صاير قرحة وحدة جسمه كله قرحة واحدة، ولا يشوف وسمعه ثقيل والدماء تشيل منه، وملقى المطروح في الصحراء أهل ذاتي ما يجي من عنده، مر عليه سمعه يقول الحمد لله الذي عافاني عما ابتلى به غيري. قال شنو اللي انت معافى من عنده؟ انا شايف انواع البلاء محيطه بيك، شنو الشيء اللي الله عافاك منه؟ قال عافاني الله من شيء مهم جدا. قال ما هو؟ قال زرع في قلبي الشعور والمحبه له، وبأن جميع ما يجري عليه وبإرادته وبقضائه، أنا أحمد الله على أن رزقني أعطاني من المحبة ما خلاني أرضى بكل قضائه وأتوكل عليه في كل حالة من حالاتي. هذا الواقع لون من الإيمان لا يقف عند حد، تلقى ذول اللي تمر عليهم هالألوان من النوائب أو تمر عليه ألوان من الابتلاءات يتوكل على الله ويفوض أمره إلى الله، وما يبدو عليه شيء من الانهيار أي أعرابية، وقفت على قبر أبيها، رفعت رأسها إلى السماء، قالت: اللهم إن عبدك قد نزل بك فقيرا من الزاد، غنيا عما في أيدي العباد، محتاجا إلى ما في يديك يا جواد، وأنت أي رب خير من نزل به المخلون ونج في سعة رحمته المذنبون، اللهم فليكن قراء عبدك منك رحمتك ومهاده جنتك. ثم أهالت عليه التراب وما ذرفت لها دمعة. أي ذكرني بموقف أخت الكشيف يوم وقفت على الأشلاء، ترى من طلعت من خرجت إلى مشرع الحسين ما بدا عليها شيء من الانكشاف أبدا. المؤرخين يقولون الصورة اللي طلعت بها صورة ما بين عليها شيء من الانهيار أو من الضاعف أو من الخوار، شقت طريقها ما بين الأضاحي وإجت إلى الجسد الصريع بعينيها دمعة، ولكن أبت لتلك الدمعة أن تخرج، مستحيل تتمرد الدمعة على صدرها وتخرج، لا، وقفت كما هي صامدة كاظمة لغيظها ممسكة لوجدها، وصلت إلى مسرع الحسين مسحت الدم والتراب عن وجهه، عزت النبي بفقده، قالت: يا رسول الله، هذا حسينك بالعرى، محزوز الراس من القضاء، مسلوب العمامة والرداء، بأبي من هو لا جريح فيداوى ولا غائب فيرتجى، بأبي من شيبته مخطوبة بالدماء. مرت على الحسين، باركت مصرعه وباركت الأضاحي ورجعت إلى الخباء ولم يذرف لها جفن، وظلت صامدة صامدة إلى أن جن عليها الليل بعد ما قيمها أحد. ويقول النبي: يحزن القلب، تدمع العين ويحزن القلب، ولكن لا نقول ما يسخط الرب، جن عليها الليل بعد ما اكو مورد من الموارد اللي يمكن اذا انهارت بي او تألمت من اجله يقال انها جزعت، ظلت وحدها في ذاك الوقت، انفجرت عيناها بالدموع، تذكرت كيف كانت تمر عليها الليالي وهي ما بين الحمات من آل هاشم، وكيف مر عليها هذا الليل وهي وحيدة ما بين أرامل ويتامى، غلبتها دموعها. إن عشعش الليل وراء أبلى وجودنا، وين تنفس وجه الصوب أبدا. إن المصائب اللي مرت عليها ترى كانت أكبر من الاحتمال وأكبر من الصبر. يوصف سيد حيدر في راهيته، يقول: مشى الدهر يوم الضيق فلم يدع عمادا لها إلا وفيه تعثر، ودسم المشرى ببيداء مبرك، ولم تدري قبل الضيق من بيت واسترى أكتب سعد يسرى.
مستمعينا مستمعاتنا، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. نسألكم الدعاء.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. بزشكيان يؤكد أن إيران مستعدة للرد على أي عدوان إسرائيلي محتمل، وأنها ستواصل تخصيب اليورانيوم في إطار القوانين الدولية. الجيش الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر، وتحذيرات من قبل منظمات إنسانية من انتشار المجاعة في أنحاء قطاع غزة. آلاف المحتجين في تل أبيب يطالبون بإنهاء العدوان وتسليط الضوء على تفاقم المجاعة في الضفة والقطاع المحتلين. أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن البلاد مستعدة للرد على أي عدوان إسرائيلي محتمل، وقال إن إيران ستواصل تخصيب اليورانيوم في إطار القوانين الدولية وأنها ترفض حيازة السلاح النووي. وأكد بزشكيان في لقاء خاص مع قناة الجزيرة أن القوات المسلحة الإيرانية جاهزة لضرب عمق إسرائيل مجددا، وأضاف أن الضربات الإيرانية في عمق الأراضي المحتلة أسفرت عن خسائر كبيرة لا تزال تل أبيب تتكتم عليها. ولفت الرئيس الإيراني إلى أن طلب تل أبيب وقف الحرب يعكس حجم ما واجهته، مضيفا أن إسرائيل أرادت تفكيك إيران وضرب النظام من الداخل عبر الفوضى لكنها فشلت. وأكد أن طهران تؤمن بالدبلوماسية والحوار ولن تستسلم أمام الضغوط والتهديدات. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال فعالية ثقافية أقيمت في العاصمة طهران إحياء لذكرى شهداء الثقافة والفن والإعلام خلال الحرب الإسرائيلية المفروضة التي استمرت 12 يوما أن إيران لن ترضخ للأعداء. للمزيد حول هذه الفعالية الثقافية إليكم التقرير التالي.
إيران لن ترضخ للأعداء، هذا ما أكد عليه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال فعالية ثقافية أقيمت في العاصمة طهران إحياء لذكرى شهداء الثقافة والفن والإعلام خلال الحرب الإسرائيلية المفروضة التي استمرت 12 يوما، بحضور وزير الثقافة عباس صالحي ومجموعة من المسؤولين والفنانين والكتاب والأقليات الدينية.
إن الأعداء لا يريدون لإيران أن تكون قوية ومستقلة، وإن الشعب الإيراني لا يرضخ للقوة العدوان كما لم يرضخ سابقا. الأعداء لا يريدون دولة في المنطقة تقف على قدميها وتصمد أمام الهيمنة، إنهم يريدون منا الاستسلام، لكن الشعب الإيراني لا يسمح بذلك.
مراسم الفعالية كانت صورة مصغرة من وحدة الشعب الإيراني في جميع الساحات.
وحدة الشعب الإيراني بكل أطيافه وأعراقه وتوجهاته السياسية ومع ثقل ديني متفاوت كانت حدثا عظيما، فمنذ أول يوم في الحرب وقف الشعب إلى جانب النظام والوطن.
خلال مراسم الفعالية التي حملت عنوان إيران إلى الأبد، تم تكريم عوائل شهداء أهل الفن والثقافة والإعلام.
حضور مسؤولين لأشكالي وكشفاري.
قد حضر الجميع اليوم لإيصال رسالة إلى العالم، وهي أن إيران ستبقى إلى الأبد، وأن صوت الحقيقة لا يمكن إسكاته.
الفعالية شهدت عروضا فنية وأدبية ودينية لعدد من رموز الثقافة والفن في إيران.
الفنانون في إيران يحبون وطنهم ويحبون محور المقاومة، ويتجلى هذا الحب في أعمالهم الفنية.
تمثل هذه الفعالية رمزا للتضامن الثقافي بين أبناء الشعب الإيراني كافة، بعد أن تعرضت البلاد لأعنف عدوان من قبل الأعداء الإسرائيليين والأمريكيين.
إيران بتنوعها الثقافي تشكل لوحة فسيفساء عريقة عنوانها الوحدة والصمود، وتعزف على إيقاع واحد العزة والشموخ، شعبا وحكومة وقيادة، وهذا ما ظهر جليا خلال الفترة الأخيرة.
شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن تمسك طهران بالدفاع عن حقوقها ومصالحها في إطار القانون الدولي. وأكد عراقشي في اتصال هاتفي مع نظيره الإيطالي أنتونيا تاياني ضرورة إدانة العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران بوصفه انتهاكا صارخا للقانون.